أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: المرحلة الحادية عشر وفيها 12 فصلان: الفصل الأول في تعريف العلم وانقسامه الأولي. قال: في العلم والعالم والمعلوم، أو في العقل والعاقل والمعقول. بداية، السيد العلامة قدس سره يتطرق إلى بيان وجه اعتبار مسألة العلم والعالم والمعلوم من الأبحاث المندرجة تحت موضوع الفلسفة، وهو البحث عن أحوال الموجود بما هو موجود. لماذا يعتبر مبحث العلم من الأبحاث الفلسفية؟ الوجه في ذلك يتضح إن شاء الله من خلال الأبحاث القادمة، أن العلم هو حضور موجود مجرد عند موجود مجرد. فإذا كان العلم هو موجود مجرد عند موجود مجرد، والفلسفة تبحث عن أحوال الموجود، إذن من أحوال الموجود العلم والعالم والمعلوم. لهذا دخل مبحث العلم في علم الفلسفة. الموجود ينقسم إلى ما بالقوة وما بالفعل. والموجود بالقوة يعني الاستعداد، والاستعداد من خصائص عالم المادة. إذن يصح أن يقال بأن الموجود بالقوة لما كان يعني القابلية والاستعداد، والقابلية والاستعداد من خصائص عالم المادة، صح أن يقال أن الموجود بالقوة هو المادة والماديات. وأما الموجود بالفعل فهو الموجود المجرد. لهذا قال: قد تحصل مما تقدم أن الموجود ينقسم إلى ما بالقوة وما بالفعل، والأول هو المادة والماديات، لأن حيثية القوة حيثية فقدان وقبول واستعداد، وكلها من خصائص المادة والماديات. الماديات أي المنطبعة في المادة تسمى بالماديات. وأما حيثية الفعلية فهي حيثية وجدان لا فقدان، وحيثية الوجدان هو الموجود المجرد، لأن الموجود المجرد يعني الذي لا يحمل استعداد إنما يكون فعليا. ومما يعرض المجرد عروضا أوليا أن يكون علما وعالما ومعلوما. فالمعلوم مجرد عن المادة، والعالم وهو النفس البشرية مجردة عن المادة، وليس العلم إلا حضور مجرد عند مجرد، حضور المعلوم عند العالم. لاحظ معي: إذا علمتم الشجر الذي يحضر إلى ذهني الشجرة بوجودها وحدودها المادي، أم تحضر مجردة عن المادة؟ مجردة عن المادة. فإذا كان المعلوم مجرد، والمفروض أن النفس العالم أيضا مجرد، قدم أن النفس مجرد. فإذا كان المعلوم مجرد والعالم مجرد، العلم هو حضور المعلوم عند العالم، أي حضور مجرد عند مجرد، يكون مجردا. إذن مما يعرض على المجرد العلم، فيقال العلم بيانه حضور وجود مجرد لوجود مجرد. فمن الحري هذا بيان لماذا ما ربط مبحث العلم بموضوع الفلسفة. فمن الحري أن نبحث عن ذلك في الفلسفة الأولى، يعني في الحكمة الإلهية. وفيها 12 فصلا، الفصل الأول في تعريف العلم وانقسامه الأولي. الفصل الأول يشير السيد العلامة قدس سره إلى 4 مطالب. المطلب الأول في تعريف العلم، المطلب الثاني في أقسام العلم، المطلب الثالث في مسألة اتحاد العلم والمعلوم، المطلب الرابع في مسألة اتحاد العالم والمعلوم، أيضا المطلب الخامس في إثبات أن العلم هو حضور مجرد عند مجرد. كلامنا في المطلب الأول في تعريف العلم، تارة يرتبط مبحثنا بالعلم عن ماء الشارحة، يعني ما معنى العلم، وثانيا يرتبط مبحثنا بالعلم عن الهلية البسيطة، بمعنى ما الدليل على وجود العلم. ما معنى العلم؟ ما هو العلم؟ قيل بأن العلم هو بديهي، بل ذهب بعضهم إلى استحالة تعريف العلم، إذ أن العلم لا يعرف إلا بالعلم، فيلزم تعريف الشيء على بنفسه. ولهذا يقول قدس سره حقيقة العلم، معنى العلم من الأمور الواضحة لدينا، لا يخفى على أحد ما هو العلم. العلم حضور المعلوم عند العالم. ما الدليل على وجود العلم؟ يقول بديهي، فلا يخفى على أحد منا وجود العلم، فكل منا يعلم بشيء ولو في الجملة، يكفي أنه يعلم بذاته، يعلم بوجوده بالعلم الحضوري. إذن معنى العلم واضح. وثانيا الدليل على وجود العلم بديهي مشهود لنا، إذ ما من منا إلا ومن يعلم بذاته. إذا كان معنى العلم واضح ووجوده بديهي، إذن لماذا نبحث عن العلم؟ نقول نبحث عن العلم من جهة أبرز خواصه، أظهر خواصه وأقسامه، فنبحث عن أقسام العلم إلى حصوله وإلى حضوره. وما هي أظهر خواص العلم الحصولي؟ وما هي أظهر خواص العلم الحضوري؟ وإلا تعريف العلم بديهي، والدليل على وجود العلم أيضا بديهي. لهذا قال حصول العلم لنا ضروري، وكذلك مفهوم العلم عندنا أيضا بديهي، وإنما نريد في هذا الفاصل معرفة ما هو أظهر خواص العلم لنميز بها مصادق العلم وخصوصيات العلم. فنقول قد تقدم في مبحث الوجود الذهني أن لنا علما بالأمور الخارجة عنا في الجملة. لماذا قال في الجملة؟ لأنه لا دليل على أن الإنسان يعلم بكل ما في الخارج، إنما يعلم بما في الخارج بنحو الموجبة الجزئية ولا دليل على علم الإنسان بجميع ما في الخارج بنحو الموجبة الكلية. ما يدل عليه الطريق الوجداني هو علم الإنسان ببعض هذا معنى في الجملة ببعض ما في الخارج، ولا دليل على علمه بكل ما في الخارج. يعلم بما يحس به، يعلم بما ينظر إليه، يعلم بنفسه وذاته. إذن إثبات العلم بنحو الموجبة الجزئية طريق الوجدان. يأتي الكلام في أقسام العلم. العلم هو حضور المعلوم عند العالم، ولكن السؤال كيف يحضر المعلوم عند العالم؟ نقول هناك طريقة. الطريق الأول أن يحضر المعلوم عند العالم عن طريق الواسطة وهي الصورة، وأخرى يحضر المعلوم عند العالم من دون واسطة الصورة. فإذا حضر المعلوم عند العالم عن طريق الصورة سمي العلم بالعلم الحصولي. مثاله، لاحظ معي، إذا نظرت إلى شجرة في الخارج فعلمت بها عن طريق النظر، المعلوم الذي حضر إلى النفس الذي حضر عند الذهن نفس الشجرة بوجودها أو صورة الشجرة؟ صورة الشجرة. إذن حضور المعلوم عند العالم كان بواسطة الصورة، هذه الصورة تحكي عن الشجرة في الخارج، فالشجرة في الخارج معلومة بالعرب والمعلوم بالذات وصف صورة. احفظ المصطلح جيدا، الصورة هي المعلوم بالذات، هي التي حضرت عند العالم. نعم، لما كانت هذه الصورة أي صورة الشجرة تحكي عن الخارج علمت بالخارج، فعلمت بالخارج عن طريق الصورة. إذن المعلوم بالذات هو الصورة، والمعلوم بالعرب هو الشجرة الخارجية. إذن في العلم الحصولي يتحقق حضور المعلوم عند العالم بواسطة الصورة، ولك أن تعبر أن المعلوم بالعلم الحصولي هو ماهية المعلوم بالعرب الذي حضر، ماهية الشجرة وليس نفس وجود الشجرة. بينما تارة أخرى يكون المعلوم الذي يحضر إلى الذهن ليس صورة المعلوم الخارجي، إنما نفس وجود المعلوم الخارجي. هذا نظير ماذا؟ نظير علم الإنسان بذاته. علم الإنسان بذاته علم حضوري، لأن الذي حضر صورة أنا، هذه الأنا التي تشير إلى الذات، أو نفس وجود أنا، نفس وجود أنا هو الذي حضر، وليس مجرد ماهية أنا، مفهوم أنا، صورة أنا، نفس وجود أنا هو الذي حضر. إذن علم الإنسان بذاته هو علم حضوري. ما الدليل على أن الذي حضر هو أنا وليس مفهوم وماهية أنا؟ هناك دليل. الدليل الأول دليل تنبيهي، لاحظ معي، قرأنا في علم المنطق وذكرت أنا في أبحاث المنطق جملة من الفوارق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي تصل إلى 9 فوارق تقريبا. من جملة الفوارق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي أن العلم الحصولي ليس منشأ لترتب الآثار الخارجية، أو قل لا يستتبع حضور الآثار الخارجية، بينما العلم الحضوري يستتبع حضور الآثار الخارجية. أقرب لك الفكرة. المريض يعلم بألمه، صورة الألم تحضر عند المريض، أو وجود الألم، واقع الألم، واقع الألم يحضر عند المريض بدليل ماذا؟ حضور الآثار. لهذا المريض عندما يذهب إلى الطبيب كلاهما المريض والطبيب يعلمان بالمرض، فالمريض يعلم بالألم والطبيب يعلم بألم المريض، ولكن علم الطبيب يختلف عن علم المريض. فالمريض يعلم بواقع الألم، بوجود الألم، بدليل أنه يتألم، يتعرق، بدليل أنه يرشع، بدليل أنه يعطس، بينما الطبيب وإن كان يعلم بألم المريض لكن ليس واقع الألم علم به، إنما علم بصورة الألم، بمفهوم الألم، لهذا هو لا يستتبع أثر الألم. علم المريض بواقع الألم هو علم حضوري الذي حضر واقع ونفس وجود الألم، أما علم الطبيب الذي حضر صورة ماهية مفهوم الألم. إذن من خصوصيات العلم الحضوري أنه يستتبع الأثر، والعلم الحصولي لا يستتبع، لا يستتبع الأثر. إذا علم الإنسان بذاته، بأنا التي يشير إلى ذاته بها، علم صورة الأنا أو ذات الأنا، واقع الأنا، ذات الأنا، بدليل أن الأنا يستتبع الأثر. إذا علم بواقعه بوجوده تترتب الآثار، أنه يشعر بوجوده، أنه قد يتألم، قد يفرح، قد يحزن، حزنه، ألمه، فرحه، غضبه، كرهه، ابتسامته، هذه كلها آثار تترتب على العلم بصورة الأنا أو بوجود الأنا، بوجود واقع الأنا. إذا الدليل على أن العلم بأنا هو علم حضوري، أي علم بواقع أنا، بوجود أنا، هو استتباع الأثر. بينما العلم الحصولي لا يستتبع الأثر. الدليل الثاني، وهو دليل دقيق ومهم على أن العلم بالأنا هو علم حضوري، الفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي أن العلم الحضوري هو حضور وجود المعلوم، أما العلم الحصولي حضور صورة مفهوم المعلوم. في مبحث الكلي والجزئي طرحت هذه النقطة العقلية لكم، وأيضا تقدمت في أبحاث علم المنطق، أن كل مفهوم مهما كان، أي مفهوم من المفاهيم التي ترد إلى العقل البشري لا تأبى الصدق على كثير، يعني لا يمتنع فرض صدقها على أي مفهوم. فالمفهوم كيفما فرض، سواء كان مفهوم إنسان، مفهوم بقر، مفهوم فرس، مفهوم مفهوم واجب الوجود، مفهوم أنا، مفهوم محمد، مفهوم القلم، أي مفهوم من المفاهيم فرضت فهي لا يمتنع فرض صدقها على كثير. لاحظ حتى مفهوم واجب الوجود، ولهذا قرأنا في المنطق مفهوم واجب الوجود من المفاهيم الكلية أم الجزئية؟ من المفاهيم الكلية. لو كان مفهوم واجب الوجود من المفاهيم الجزئية التي يستحيل فرض صدقها على كثيرين، يمتنع فرض صدقها على كثيرين، لما احتجنا إلى دليل يثبت لنا وحدانية إلا تبارك الله. إذن يمكن تعدد مفهوم واجب الوجود، وهذا هو القول بتعدد الآلهة. إذن مفهوم واجب الوجود من حيث أنه مفهوم لا يمنع العقل أن يفرض له مصاريف متعددة، وإن كان في الخارج يستحيل تعدد واجب الوجود، ولكن الكلام بحسب المفهوم، لهذا هو مفهوم كلي. في المنطق قرأنا أن المفاهيم الكلية أقسام، عندنا مفهوم كلي له أفراد متعددة كالإنسان، عندنا مفهوم كلي يستحيل أن يوجد له مصداق في الخارج، نظير مفهوم العدم، لا، مفهوم العدم مفهوم كلي. عندنا مفهوم كلي لا مصداق في الخارج إلا واحد له، نظير مفهوم الشمس، كلي وإن لم يوجد له إلا مصداق واحد في الخارج. إذن المفاهيم الكلية، أو قل كل مفهوم مهما كان بمجرد أنه مفهوم فهو لا يمتنع صدقه على كثير. إذن إذا كانت جميع المفاهيم لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين، لماذا تقسمون في المنطق المفاهيم إلى كلية وإلى جزئية؟ لماذا تقول هكذا المفهوم إما أن يمتنع فرض صدقه على كثير وهو الجزئي، أو لا يمتنع فرض صدقه على كثير وهو الكل؟ إذا كان كل مفهوم لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، لا يأوى الصدق على كثيرين، إذا لماذا تقسمون المفهوم إلى كلي وإلى؟ نقول هذا التقسيم ليس بلحاظ المفهوم بما هو مفهوم، منشأ الامتناع على كثيرين هو من خلال أمر خارج عن المفهوم. ما هو هذا الأمر الخارج؟ هو التشخص. إذا كان المفهوم متشخصا، والتشخص في الذهن أو في الخارج؟ في الخارج. إذا كان زيد متشخصا بطوله وعرضه وسكونه ووقوفه، هنا يمتنع فرض زيد على كثير، والتشخص موطنه الخارج أو الذهن؟ الخارج. والمفهوم أين موطنه؟ الذهن. إذا منشأ الامتناع هو أمر وراء المفهوم خارج عن حدود المفهوم، وإلا المفهوم كيفما فرض لا يأبى الامتناع على كثير. وهذا معنى القاعدة الفلسفية، كل مفهوم كيفما فرض لا يأبى الصدق على كثير. النكتة ما هي في ذلك؟ طرحت النكتة أيضا في مبحث الكلي والجزئي في البداية. النكتة في ذلك أن علاقة المفهوم بالمصداق هي علاقة العنوان بالمعنون، فالمفهوم عنوان والمصداق هو المعنون. ما هي علاقة العنوان بالمعنون؟ علاقة الحكاية. فليس وظيفة المفهوم إلا أنه حاكم، والمفهوم يحكي وإن كانت عن أفراد مقدمة. المفهوم يمتنع أن يحكي عن أفراد فرضية أو لا يمتنع؟ لا. إذا لما كانت وظيفة المفهوم تقتصر على دور الحكاية، كل مفهوم لا يبى أن يحكي عن أفراد متعددة وإن كانت فرضية، إذن ما هو السر في أن كل مفهوم لا يأبى الصدق على كثيرين؟ السر يرجع إلى أن ليس وظيفة المفهوم إلا أنه حاكم، والمفهوم يحكي عن أفراد وإن كانت فرضية مقدرة. إذن كل مفهوم لا يأبى أن يصدق على كثيرين. هذه المقدمة احفظها جيدا. نأتي إلى أنا. كل إنسان، كل إنسان منا، كل واحد منا يشير إلى ذاته بقوله أنا أنا، وأنت تقول أنا وذاك يقول أنا. هذه الأنا التي يشير بها الإنسان إلى ذاته، التي لا يغفل عنها، التي لا يخطئ فيها أصلاً، لا أحد يخطئ في أنا، هذه الأنا، هنا احتمال، هذه الأنا التي يعلم بها الإنسان، هنا احتمال. الاحتمال الأول، أولا هذه الأنا ما هي خصوصيتها؟ أنها لا تنطبق على غيره. أنا تنطبق على أنا أو لا تنطبق؟ لا تنطبق. فذا في شيء أنايا شيء وأناك شيء آخر. كل إنسان له أنا خاصة به. إذا من خصوصية أنا أنها لا تنطبق على الغير. جيد. إذا علم الإنسان بأنا بأناه بذاته، هنا احتمال، إما أن يكون الذي علم به مفهوم الأنا أو واقع الأنا. الاحتمال الأول باقي، ليس المعلوم هو مفهوم أنا. ما الدليل على ذلك؟ نقول لو كان المعلوم هو مفهوم أنا، من خصوصيات المفهوم أنه لا يمتنع فرض صدقه على كثير، والأنا يمتنع فرض صدقها على كثير، لا تنطبق أنا إلا على أنا. إذن بما أن الذات وهي أنا لا، أو قل بما أن الذات وهي أنا يستحيل فرض صدقها على كثيرين، إذن لا تكون حاضرة بنحو المفهوم، بل واقع أنا. وإلا لو كان الحاضر مفهوم أنا قلنا كل مفهوم لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. هذا هو الدليل على أن علم الإنسان بذاته هو علم بواقع الشيء لا بصورة الشيء، بواقع أنا. وإلا لو كان الحاضر هو مفهوم أنا فإنه لزم من ذلك أن يصدق على أن يصدق أنا على كثيرين، والتالي باطل إذ أنا لا تصدق على كثير. لهذا قال فنقول قد تقدم في بحث الوجود الذهني أن لنا علما بالأمور الخارجة عنا في الجملة، بمعنى أنها تحصل لنا وتحضر عندنا بماهياتها. فإذا كان المعلوم وماهية الشيء مفهوم الشيء يكون العلم علما حصوليا لا بوجوداتها الواقعية الخارجية، لاحظ التي تترتب عليها الآثار، لأن من شاء ترتب الآثار قلنا دائما هو الوجود الخارجي. ما الفرق بين النار التي في الذهن والنار التي في الخارج؟ النار التي في الخارج منشأ للآثار، تحرق تضيء، النار التي في الذهن لا تحرق ولا تضيء. فهذا قسم من العلم ويسمى علما حصوليا، ومن العلم نحو آخر، علم الواحد منا بذاته التي يشير إليها بأنا، فإنه لا يغفل عن نفسه في حال من الأحوال، ساعة سواء في ذلك الخلاء والملأ والنوم واليقظة وأي حالة أخرى حتى في النوم. يقول الدليل على أن الإنسان لا يغفل عن أنام في النوم دليل الأحلام والرؤى التي يراها. لهذا إذا جلس من نومه ماذا يقول؟ يقول رأيت في المنام، أنا رأيت في المنام. وليس ذلك وليس علمه بأنا بذاته بحضور ماهية ذاتنا، يعني مفهوم الذات عندنا حضورا مفهوميا وعلما حصوليا. ما الدليل على أن أنا وواقع أنا المعلوم؟ قال لأن المفهوم، هذه المقدمة الأولى، لأن المفهوم الحاضر في الذهن كيفما فرض، أي مفهوم من المفاهيم لا يأبى، يعني لا يمتنع الصدق على كثيرين. سؤال، ما الدليل على ذلك؟ الدليل لأن علاقة المفهوم بما يحكي عنه علاقة الحكاية، علاقة المفهوم بالمصداق دائما علاقة الحكاية، فالمفهوم بمثابة المرآة. المرآة شيخنا لها قدرة أن تري كل شيء. المفهوم بمثابة المرآة، فكما أن المرآة تعكس كل شيء، أي شيء تعكسه المرآة أيضا المفهوم يعكس كل شيء، قابل أن يعكس أفراد متعددة، يحكي عن أفراد متعددة. لا يشترط أن تكون متحققة في الخارج وإن كانت مقدرة وفرضية. إذا لما كان علاقة المفهوم بالمصداق علاقة الحاكي بالمحكي، دائما المفهوم لا يبقى أن يحكي عن كل شيء. إذا لماذا تقسمون المفهوم إلى كلي وجزئي والجزئي يمتنع فرض صدقه على كثيرين؟ قلنا منشأ امتناع المفهوم من حيث صدقه على كثيرين يرجع إلى التشخص. إذا كان الشيء متشخصا فهو لا يصدق على غيره، والتشخص موطنه الخارج. والتشخص نعم قال لأن المفهوم الحاضر في الذهن كيفما فرض لا يعفى الصدق على كثيرين، وإنما يتشخص بالوجود الخارجي، ومنشأ ترتب الآثار هو الوجود الخارجي. وهذا الذي نشاهد من أنفسنا ونعبر عنه بأنا أمر شخصي لذاته لا يقبل الشرك والانطباق والصدق على كثير. والتشخص شأن الوجود وليس شأن المفهوم، فعلمنا بذواتنا إنما هو بحضورها لنا، يعني ذاتنا حاضرة عندنا بوجودها المفهومي أو بوجودها الذهني أو الخارجي. قال بوجودها الخارجي الذي هو ملاك الشخصية وترتب الآثار. وهذا قسم آخر من العلم يسمى العلم الحضوري. إذا بما أن أنا متشخصة وملاك التشخص هو الخارج، إذا الذي حضر هو الوجود الخارجي لأنا وليس مفهوم أنا. ما نوع هذا التقسيم؟ هل هو تقسيم استقرائي يجوز العقل فرض قسم ثالث؟ يقول هذا قسم عقلي مردد بين النفي والإثبات، فالقسمة حاصرة بين طرفين. فالمعلوم إما واقع الشيء ووجوده وهو العلم الحضوري، أو مفهوم الشيء وصورته وهو العلم الحصولي. قال وهذان قسمان ينقسم إليهما العلم قسمة حاصرة مرددة بين النفي والإثبات يمنع العقل فرض قسم ثالث، فإن حصول المعلوم للعالم لا يخلو إما بماهيته ومفهومه أو بوجوده الواقعي، والأول هو العلم الحصولي والثاني هو العلم الحضوري. لهذا قرأنا في المنطق منطق الشيخ المظفر هذه العبارة أن العلم الحضوري هو أن يكون الوجود العلمي عين الوجود العيني. تبين جيدا، في العلم الحصولي يوجد عندنا معلومان، ما هو؟ معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. ماهية الشجرة، صورة الشجر معلوم بالذات، وما تحكي عنه الشجر معلوم بالعرض. المعلوم في الخارج يعبر عنه معلوم بالعرض. لماذا معلوم بالعرض؟ لأنه ليس الذي حرره هو، الذي حرره صورة الشجرة. إذن المعلوم بالذات صورة الشجرة. إذن في كل علم الحصول يوجد معلومان، معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. أما في العلم الحضوري فالمعلوم يوجد معلوم واحد هو المعلوم بالذات، لأن الذي حرره هو وجود الشيء واقع الشيء. لهذا قالوا بأن العلم الحصولي ثلاثي الأطراف، يوجد عالم وهو النفس، يوجد معلوم بالذات وهو الصورة، ويوجد معلوم بالعرض وهو الخارج. بينما العلم الحضوري ثنائي الطرفين، يوجد عالم وهو أنا، ويوجد معلوم وهو المعلوم بالذات فقط، لا يوجد معلوم بالعرض. لاحظ معي هذه العبارة تقدمت في منطق الشيخ المظفر، أن العلم الحصولي الوجود العلمي، الوجود العلمي يعني الذهني، غير الوجود العيني يعني الوجود الخارج. الوجود الذهني هو الماهية، والوجود الخارجي خارجي. الوجود العلمي هو الماهية التي لا تترتب عليها الآثار الخارجية، تلك الآثار الخارجية. أما المعلوم العيني هو الذي تترتب عليه الآثار. هذا ما تقدم في الوجود الذهني. بينما العلم الحضوري وجوده العلمي عين وجوده العيني، إذ أن المعلوم واحد وهو المعلوم بالذات، واقع الشيء وجود الشيء. هذا من جملة الفوارق بين الحصول والحضور. إذن الفرق الأول أن العلم الحضوري المعلوم هو واقع الشيء، وجود الشيء، أما العلم الحصولي ماهية الشيء. الفرق الثاني أن العلم الحصولي ثلاثي الأطراف، العلم الحضوري ثنائي الأطراف. الفرق الثالث العلم الحضوري الوجود العلمي عين الوجود عيني، أما العلم الحصولي الوجود العلمي غير الوجود العيني، الوجود العيني غير الوجود العلمي. الفرق الرابع أن العلم الحضوري لا يقبل الخطأ، لا تطرأ عليه الغفلة، بينما العلم الحصولي قابل للخطأ، لأن العلم الحصولي يتقوم بالصورة والماهية، وهذه الماهية شيخنا قد تطابق الواقع وقد لا تطابق، قد أنتفع صورة إنسان له 10 رؤوس وهذا لا واقع له. لهذا قال العلم الحضوري لا يقبل الخطأ، بينما العلم الحصولي يقبل الخطأ. لهذا احتاج إلى قانون يعصمه عن الوقوع في الخطأ وهو قانون علم المنطق. إذن علم المنطق إنما يتجه للعلم الحصول وليس للعلم الحضور. فرق من جملة الفوارق بين العلمين: العلم الحضوري يستتبع الآثار، بينما العلم الحصولي لا يستتبع ولهذا تجد الفرق بين من يعلم بالله علما حضوريا ومن يعلم بالله علما حصوليا. من يعلم بالله علما حصوليا أي يعلم به عن طريق المفاهيم العقلية والمقدمات العقلية والاستدلالات العقلية، لا يشعر بوجود الله تبارك قد يقيم أدلة عقلية، مقدمات عقلية برهانية تثبت وجود الله، لكنه لا يشعر بوجود الله، يعصي الله وهو يؤمن ويقيم أدلة على وجوده لا تبارك. بينما الذي يعلم بوجود الله علما حضوريا يشعر بوجود الله تبارك. وهذا معنى قول علي عليه السلام: كيف أعبد ربا لم أره. لم أره ليست الرؤية البصرية، إنما رأته القلوب بحقائق الإيمان، رؤية قلبية. ما عبدت الله، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. هذا المعنى هو الذي يجسده الإمام سلام الله عليه، أنه عندما علم بوجود الله علما حضوريا شعر بوجود الله تبارك وتعالى. لهذا خاف الله فأخاف الله منه كل شيء. أما نحن عندما نعلم بالله تبارك وتعالى علما حصوليا لا نشعر بذلك الوجود الإلهي والفيض الإلهي والشعور الرباني والذوبان في الله تبارك وتعالى. إذن من أهم ما يفرق العلم الحضوري والعلم الحصولي هو أن الحضوري يستتبع الأثر، بينما الحصولي لا يستتبع الأثر. ومن هنا تعرف السر في عدم مطابقة العلم للعمل. لاحظ الإنسان عندما يدرس علم الأخلاق، بل قد الإنسان يدرس علم الأخلاق، يعطي درسا في التواضع، يعطي درسا في الحلم، يعطي درسا في الاحترام، يعطي درسا في العلاقة مع الله، في العلاقة مع الإنسان، في علاقة الإنسان مع نفسه. لكن لماذا هذا الذي يعطي موعظة في الصدق نراه يكذب، يعطي موعظة في التواضع وهو يتكبر، يعطي موعظة في الحلم وهو ينطق؟ لماذا هذا العلم الذي الإنسان يحمله في رأسه وفي عقله لا يتطابق مع عمله؟ لأنه علم به عن طريق العلم الحصولي، ولا يعرف من التواضع إلا مفهوم التواضع، ولا يعرف من العلاقة مع الله إلا مفهوم العلاقة، لا واقع العلاقة. هذا هو السر في عدم مطابقة العلم للعمل. ولهذا إذا لاحظت هذا السؤال، أعظم صفة من صفات الإنسان المؤمن ما هي؟ أعظم صفة، قد لو أسأل كثير من الناس، أعظم صفة، أهم خصوصية، أهم خلة، علامة تميز عباد الرحمن عن غيره، قد تقول كثرة الصلاة، كثرة الصيام، كثرة الزيارة. لكن القرآن لو سئل هذا السؤال لأجابك: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض ها هؤلاء. أهم خصوصية لعباد الرحمن طرحها القرآن الكريم خصوصية التواضع. لماذا؟ لأنه بالتواضع تتحقق العبادة الحقيقية لله تبارك وتعالى. إبليس إنما لم يصل إلى مقام العبودية الحقيقية لأنه تكبر، قال أنا خير منه. أما إذا تجد إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أهل البيت عليهم السلام، فوصفوا ونعتوا أنفسهم أنهم عبيد الله، عبيد الله. هذا حقيقة الإنسان. وإذا كان الإنسان عبدا لله استطاع أن يصل إلى مقام العبودية الحقيقية لله تبارك وتعالى. أما إذا وصل إلى مقام التكبر والعياذ بالله، هنا تنقطع علاقته بالله تبارك وتعالى. وهذا المعنى تجده في رواية الإمام الكاظم عليه السلام عندما كان يمر في أزقة بغداد، وخرجت تلك الجارية من بيت يقام فيه الرقص واللهو والعياذ بالله، وكانت ترمي قمامة. سألها الإمام الكاظم: سيدك هذا، سيدك هذا حر أم عبد؟ قالت: بل هو حر. قال: لقد صدقت، لو كان عبدا لخاف من مولاه، لأنه يرى أنه حر حتى أمام الله تبارك وتعالى. إذا لا ينطلق الإنسان بالعبادة إلى العبادة إلا من خلال التواضع. أما إذا رأى أنه يتعالى أنا ربكم الأعلى، فهذا الإنسان لن يصل إلى مقام العبودية. إذا السر في أن لا يتطابق العلم مع العمل هو أن الإنسان كثير يعلم بالأخلاق من باب مجرد مفاهيم وصور عقلية ومصطلحات يرددها في محاضرة أو على منبر. إنما الدرس العملي هو أن يجسد الإنسان تلك الأخلاق تجسيدا حسيا، بحيث أن الإنسان يرى التواضع بعينه، ويرى الحلم بعينه، ويرى الإخلاص بعينه. هذا هو العلم، يكون عن طريق العلم الحضوري. إن قلت كيف لا تطرأ الغفل عن الأنا مع أن القرآن ماذا يقول؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم. القرآن وصف الإنسان أنه ينسى حتى نفسه. هذه النفس التي تلازم الإنسان في جميع أحواله ودائما يعترف بها ويقول أنا. كيف الإنسان يقول؟ القرآن يقول نسوا أنفسهم فأنساهم أنفسهم. نقول المراد من الأنا التي ينساها الإنسان أنا الكمالية التي تقوده إلى الكمال. أما أنا وإن كانت شيطانية لا تفارق الإنسان. بمعنى كمال الأنا معرفة الله تبارك وتعالى. فمن لم يعرف الله تبارك وتعالى نسى قيمته الواقعية وحقيقته الواقعية وأناه الواقعية. ليس الأنا هي مجرد هوية، أنا فلان ابن فلان ابن فلان عمري كذا ولدت في زمن كذا. أنا الواقعية هي التي لا يرى معبودا وتعلقا إلا بالله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يأتي الكلام إن شاء الله في بقية المطالب في مبحثنا القادم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون.